يملك جو بايدن النفوذ من أجل التصدي لمراكز القرار التي ستحدد معالم السياسة الأمريكية.
طيب دكتور، إشارات طيبة أشرتها حول السياسة الداخلية الأمريكية وتوجهات جو بايدن، لكن ودي أسألك وأركز في السياسات الخارجية حول تعاطي بايدن مع صفقة القرن، كيف سيكون ذلك؟ وكذلك على الاتفاق النووي مع إيران، يعني هل سيستغل الحظر الأقصى الترامبي على إيران لانتزاع مكاسب؟
الزميل الكريم، مصالح الولايات المتحدة الأمريكية التي تعاني من شبه انهيار في المؤسسات المالية، أذكر بما أن مديونية الإدارة الأمريكية تجاوزت 34 تريليون، وأن هذه الدولة العظمى لا تملك الإمكانيات من أجل مواجهة حريق متوسط في كاليفورنيا. وهذا الواقع، هناك اتجاهين: إما أن تلتزم هذه الإدارة الواقعية السياسية وتعقد اتفاقيات متكافئة ومتجذرة في القوانين والأعراف الدولية، وإما تختار المنهاج الهتلري الذي اختاره ترامب عندما يعود إلى الكونغرس ويقول أحضرت من بعد زيارته لجهلستان في شبه الجزيرة العربية أحضرت لكم بليونز أن بليونز، ويضيف إن تحصيل مليارات من السعودية أسهل من تحصيل أجرة شقة في نيويورك، ويضيف أيضا لقد استولينا على أبار النفط السورية وأصبحت إنتاجها لنا. هذه الوقاحة، لم يتجرأ أدولف هتلر على هذه الوقاحة، والآن لا يستطيع جو بايدن. الميزانية العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية 11 ضعف ميزانية روسيا، 687 مليار، لا تملك الإمكانية الإدارة الأمريكية، الولايات المتحدة لا تملك الإمكانية للاستمرار في هذا النهج المغامر.
طيب كيف ستكون علاقات بايدن دكتور سعيد مع مجلس التعاون، خاصة وأن ميزان قطر بات من المرجح لدى الحكومة الأمريكية الجديدة؟ يعني ماذا يعني هذا التلاعب الأمريكي بدول مجلس التعاون وما هي دلالاته؟
زميل كريم، علينا أن ننظر إلى الأطر الاستراتيجية لاستراتيجية، أنا أتحدث عن النازيين الجدد في الولايات المتحدة، هم اعتمدوا استراتيجية من عنصرين، وهي استراتيجية الهيمنة الكونية يطلقون عليها النظام العالم الجديد. وأنت تعلم أن الجنرال ويسلي كلارك، وهو مجرم حرب، هو الذي قاد الحرب العدوانية ضد يوغوسلافيا، أعلن أن لديه أوامر باجتياح 7 دول خلال 5 سنوات، وكانت إيران في القائمة. السؤال هو هل سيطرأ تغيير على الأطر الاستراتيجية لحلف شمال الأطلسي؟ أنا أعتقد أن ذلك ممكن، لأنه هناك تحول نحو الواقعية السياسية، والواقعية السياسية تقضي بعدم الاستمرار في هذه السياسة العدوانية. لابد أن يتجه، أن يعتمد بايدن أيضا في علاقاته مع إيران القوانين والأعراف الدولية، ولا بد أن يسعى إلى سياسة واقعية وإلى اتفاقيات في صميم مصلحة الاقتصاد الأمريكي.
نعم. طيب، في سؤالي الأخير لكم دكتور، يعني بالتالي أنت كيف ترى الرئيس الجديد؟ هل سيتعظ بالدروس التي تكشفت عبر سياسة ترامب؟ هل تتجاوز أمريكا أخطائها وتتقبل الحقائق الشاخصة، مع خاصة تنامي محور المقاومة في المنطقة؟
نعم، محور المقاومة هو الذي يحسم التحولات في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه هذه المنطقة، هذا مهم. ولكني لم أطلع لغاية الآن، أنا اطلعت على 164 ما يطلق عليهم مستشارين لترامب، وهم دونيتهم الثقافية في منتهى الخطورة، لم أطلع على قائمة المستشارين الآن، ولكني على قناعة بأن الاتجاه، وخاصة وخاصة لمعرفتي بثقافة نائبة رئيس الجمهورية، ولا أريد أن أبالغ، لدي ثقة في هذه السيدة الإنسانة التي هي على درجة راقية جدا من الثقافة بعكس إدارة ترامب. لدي ثقة بأنها ستلعب دورا حاسما في تحويل السياسة الخارجية نحو الواقعية، ونحو الواقعية تعني وقف عمليات القرصنة والسطو الممنهج والحروب العدوانية. أنا على قناعة، وأنا مطلع على العديد من كتابات هذه السيدة.
أحسنتم دكتور، شكرا على هذا الحضور الطيب. دكتور سعيد دودين، رئيس مؤسسة عالم واحد للبحث والإعلام، كنت معنا من ألمانيا، شكرا جزيلا لكم.
تحياتي طهران.
رعاك الله. قد وصلنا وإياكم إلى نهايته، شكرا لطيب المتابعة، جميل الإصغاء، مستمعينا الأكارم، حتى لقاء قادم في أمان الله.
رحمة العالمين. كتبها للإذاعة حسن الخرسان، الإخراج الفني علي رضا عزيزي، هندسة الصوت مهدي بهادري. شارك في التمثيل ميسون شولي، علي حيدر، مصطفى محمود، وبلال البحراني. رحمة العالمين من إخراج كريم حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب التسامح والتوادد ودفع الأذى عن الآخرين، ويبغض التجاوز والاعتداء. وفي قصة سمرة بن جندب خير دليل على ذلك.
من أنت يا رجل؟
ها أنا سمرة بن جندب، ما بك تصرخين هكذا؟
وكيف تدخل الدار دون استئذان؟
ألا تعلمين أن لي نخلة في داركم؟
وألا تعلم أن في الدار نساء؟
أعلم ذلك. وماذا في الأمر؟
يا لوقاحتك يا سمرة.
ودخل سمرة بن جندب دار غيره دون استئذان بحجة أن له نخلة في الدار، وهكذا تكرر منه هذا الفعل عدة مرات حتى نفد صبر الأنصاري والذي هو صاحب الدار.
إلى أين يا رجل؟
إلى نخلتي.
ولكنك تنتهك حرمة داري بنخلتك هذه.
ليس في ذلك أي انتهاك أيها الأنصاري.
كيف وأنت تدخل داري دون استئذان والدار فيها نساء لا يحل لك النظر إليهن؟
ومن قال لك إني أنظر إلى النساء؟
دخولك المفاجئ إلى الدار دون استئذان هو الذي يقول ذلك.
يا هذا، لقد رأيتك مرارا وأنت تطيل النظر إلينا ونحن كاشفات للشعور. أما تستحي يا سمرة من الله؟ ها؟
كفى كفى، ما هذا الهراء؟ إنكم تحاولون منعي من تفقد نخلتي بهذه الحجج الواهية.
حسنا، لنتفق على حل يرضيك ويرضينا.
وما هو؟
أن تدخل الدار بعد أن نأذن لك بالدخول. ماذا قلت؟
لا أرضى بهذا الحل. هل لديك حل آخر؟
نعم، الحل الآخر هو أن نجعل لك طريقا خاصا يأخذك إلى نخلتك فقط.
أفهم من ذلك أنك تريد أن تلجمني كما يلجم الفرس. فلا أبصر إلا أمامي. ها؟ اسمع أيها الأنصاري، لا أسمح لك أن تقيد حريتي، وعليك أن تفهم أن لي نخلة في دارك ومن حقي أن أتفقدها متى أشاء ودون استئذان. أفهمت؟
إذن أشكوك إلى رسول الله.
افعل ما بدا لك.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، تبارك الله، اللهم صل وسلم.
يا رسول الله، لقد جئتك شاكيا لك رجلا قد انتهك حرمة داري وحرمي.
سبحان الله، أو تنتهك حرمة مسلم ورسول الله بين أيدينا؟
إي والله، لقد انتهكت حرمتي.
يقول لك رسول الله: من هذا الذي انتهك حرمتك أيها الأنصاري؟
إنه سمرة بن جندب.
بيّن لرسول الله ماذا فعل سمرة بن جندب.
يا رسول الله، منذ أيام عديدة وسمرة بن جندب يدخل داري دون استئذان بحجة تفقده لنخلته.
وهل نخلته في دارك؟
نعم يا أبا ذر، إن نخلته في داري.
ولم لا تشتريها منه؟
عرضت عليه ذلك يا أبا ذر فأبى.
لا عليك أيها الأنصاري، فقد أمر رسول الله بإحضار سمرة بن جندب.
اللهم صل وسلم وبارك على سيد
السلام على رسول الله وعلى صاحبه أبي ذر.
وعليك السلام يا سمرة. يقول رسول الله: ما الذي يدعوك لدخول دار الأنصاري دون استئذان؟
يا أبا ذر، أخبر رسول الله، أليس من حقي أن أتفقد نخلتي؟
رسول الله يشتري منك نخلتك يا سمرة، ماذا تقول؟
لا أبيعها، فنخلتي عزيزة علي.
ويلك يا سمرة، أتعز نخلتك على رسول الله؟
يا سمرة، رسول الله يقول لك: أعوضك بدل نخلتك بنخلتين في مكان آخر، ماذا قلتها؟
لا، لا أوافق.
سبحان الله، سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله.
حسنا يا سمرة، رسول الله يعرض عليك 10 نخلات بدلا من نخلتك في دار الأنصاري.
أيضا لا أوافق يا رسول الله.
اسمع يا سمرة، هناك عرض مغر جدا يعرضه عليك رسول الله.
وما هو؟
إن رسول الله يقول لك: لو تخليت عن نخلتك الموجودة في دار هذا الأنصاري فإني سأضمن لك 13 نخلة في الجنة، فطوبى لك يا سمرة بهذا العطاء.
ولكن لا، لا، لا أوافق ولا أبدل نخلتي بأي عرض يعرضه رسول الله علي.
تبا لك يا سمرة وسحقا، ولا بارك الله فيك ولا في نخلتك.
رفض سمرة بن جندب عرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الضمان له 10 نخلات في الجنة، فيما لو تخلى عن نخلته للأنصاري. عند ذلك غضب رسول الله وقال لسمرة: أنت رجل مضار، وأمر بقلع نخلته ورميها في الطريق. وقال لسمرة: اذهب الآن وخذ نخلتك من الطريق. وهكذا يرفض رسول الله صلى الله عليه وآله الاعتداء على الناس والتجاوز على حقوقهم. أليس هو رحمة للعالمين جميعا؟ أهل الصفة هم قوم أخلاهم الحق من الركون إلى شيء من العروض الفانية، وشغل أفئدتهم بالحياة الباقية، لا تلهيهم عن ذكر الله تجارة ولا مال، ولم يحزنوا على ما فاتهم من الدنيا، ولم يفرحوا بما آتاهم بعد ذلك منها. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دائم الذكر لهم، يتفقدهم ويحن عليهم.
عقيل، يا عقيل، ألا تسمعني؟ يا ابن أبي طالب.
من؟ الأقرع بن حابس؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إلى أين ماض بهذا الطعام يا عقيل؟
إلى أهل الصفة.
ومن هم أهل الصفة؟
إنهم بعض الفقراء النازلين في مسجد رسول الله.
وما لهم لا يعملون ويخرجون إلى الأسواق؟
لقد نذروا أنفسهم لطلب العلم، فهم في النهار منشغلون في طلب العلم والمعرفة، وفي الليل قائمون مسبحون.
وما شأنك بهم؟ ترسل لهم الطعام؟ دعهم يموتوا جوعا، أليس هم الذين اختاروا هذا الطريق فليتحملوا عواقبه؟
لقد أمر رسول الله بإعانتهم يا ابن حابس.
ابن عمك محمد الذي يوقع الناس في البئر ويطلب منا مساعدتهم، أليس هو الذي خدعهم بهذا الدين الجديد؟
كفى كفى يا ابن حابس، كفى حقدا وحسدا لرسول الله، وإلا فإن اليوم الذي سيمرغ فيه أنفك في التراب لقريب جدا يا ابن حابس، حبسك الله في ناره. السلام عليكم يا أهل الصفة، السلام عليكم يا أهل العلم والعبادة والتقوى.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رسول الله يقرئكم بالسلام.
وعلى رسول الله،
وعلى رسول الله السلام. لله أنت يا رسول الله، إنه دائم التفقد لنا.
تفضلوا يا أحباء رسول الله، تفضلوا خذوا هذا الطعام الذي بعثه إليكم رسول الله.
شكرا لك ولرسول الله يا عقيل.
لولا العلم الذي نذرنا أنفسنا له لوددنا أن نأكل من كد أيدينا.
لقد بارك رسول الله طلبكم للعلم، لأنه يعلم أن ما تتعلمونه من علم لكفيل بهداية الناس نحو الحق والصراط المستقيم، لذا فلكم علينا حق كبير يا أبا سعيد الخضري، فأنتم تستحقون منا كل شيء.
ها ها يا قوم، ها هو رسول الله قادم نحونا.
الحمد لله.
يا أهل الصفة، إن رسول الله يقول لكم السلام عليكم يا أحباء الله.
وعليك السلام يا رسول الله. السلام عليك يا رحمة العالمين.
يقول لكم رسول الله، كيف أصبحتم يا أهل الصفة؟
بخير.
بخير والحمد لله.
أصبحنا بخير من الله وعافية يا رسول الله.
يقول رسول الله، أنتم اليوم خير وغدا أخير، فيغدو على أحدكم بجفنة ويراح بأخرى، ويستر أحدكم بيته كما تستر الكعبة.
يا رسول الله، أفنصيب ذلك ونحن على سلامة من ديننا؟
يقول رسول الله، نعم، تصيبون ذلك وأنتم في سلامة دينكم.
ولكن يا رسول الله، نحن لم نتصدق ولم نعتق ولم نواسي المسلمين لقلة ما في أيدينا، فنحن لا نملك دينارا ولا درهما.
حقا يا رسول الله، فليس لدينا من متاع الدنيا شيء، فأيدينا خالية خاوية من خير الدنيا.
اسمعوا يا أهل الصفة، إن رسول الله يقول لكم، أنتم اليوم على خير، فإنكم إذا أصابتكم الدنيا تحاسدتم وتقاطعتم وتباغضتم.
سبحان الله سبحان الله، اللهم اجعلنا كما تحب لا كما نحب. تقدم يا عمار وافرش عباءتي لرسول الله، فقد جلس رسول الله على الأرض.
دع عباءتك يا أبا سعيد على كتفك، فإن رسول الله لا يرضى إلا بمواساة أضعفكم، يجلس كما تجلسون ويأكل ما تأكلون. أليس هو الأسوة الحسنة في كل شيء؟
نعم، أي والله.
انظروا يا سادة قريش، انظروا إلى محمد كيف يجالس العبيد ويتحدث مع فقراء قومه المنبوذين والمسحوقين. يا محمد، أرضيت بهؤلاء من قومك؟ أفنحن نكون تبعا لهؤلاء؟ أنكون تبعا لبلال الحبشي وسلمان الفارسي ولأبي سعيد الخدري وأبي برزة الأسلمي وصهيب بن سنان وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود وأنس بن مالك؟ أهؤلاء الذين من الله عليهم دوننا؟
ما لك يا ابن حابس؟ هؤلاء الذين ذكرتهم قد كرمهم الله ورسوله، وهم أفضل منك ومن أتباعك عند الله ورسوله.
عبيدنا أفضل منا؟ هذا هو الدين الذي جاء به محمد؟
التقوى هي المقياس يا ابن حابس.
أتريدوننا أن نكون في دين محمد وهؤلاء الفقراء والمعدومون فيه؟
وما الضرر في ذلك؟
لا نطيق رؤية هؤلاء معنا. نحن نستحي أن يرانا العرب قعودا مع هؤلاء المساكين، فإن أراد محمد أن يدخلنا في دينه فعليه أن يطرد هؤلاء المساكين.
يا ابن حابس، إن طلبك للسماء أن تنزل على الأرض أهون من طلبك هذا، فما بعث محمد بن عبد الله إلا رحمة للعالمين، وليس رحمة للمتكبرين والمتغطرسين من أمثالك يا أبا الحكم. أفهمت؟
وهبط جبرائيل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ليؤكد له حب الله لمن أطاعه وإن كان مسكينا معدما، بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ صدق الله العلي العظيم.
يوم الأمل طير والحب سما، كان الوله غير ما شي وراه، في عمر الورود نضحك معاه معاه، أصفى من الماء كل من هوا هوا، أصفى من الماء كل من هوا هوا. يوم الأمل طير والحب سما والحب سما، كنا نعيش اليوم بيوم والحب ينفر لنا نجوم، تجمعنا الفرحة طول الأيام، ينبض دينا القلب الأبيض والبسمة الحلوة ما تمر، ما نتنفس من غير الأحلام، نضحك والدنيا بضحكتنا بتطير، صوت البراءة وعد بكلام، فيها المحبة مثل الحمام، فطرة سليمة فطرة سلام سلام، مهما افترقنا يبقى الوئام وئام، مهما افترقنا يبقى الوئام وئام. يوم الأمل طير والحب سما والحب سما، لو نزعل ترضينا البسمة، فرحانين بأبسط نعمة، أطفال وتملي فرحتنا الكون، نتمنى الخير لكل واحد، ساوينا النازل والصاعد، ما همنا أبدا شكله لا لون، نتبسم على همنا ما نهتم، ورا دمعتنا ضحكتنا تعود، بالفطرة قلنا الله موجود، صفحة عمرنا أولها نور، الله خلقنا طين طهور، ليش اختلفنا شو اللي يدوب يدوب، كل ما كبرنا غاب الشعور شعور، كل ما كبرنا غاب الشعور شعور. ليش تبدل طعم الفرحة، شو اللي غير أجمل صفحة، وين النية الطيبة راحت، وين وين اللي ثابت على حبه، بالآثام تشوه قلبه، ما ظل من أول قلب ولا عين، لو إلى أصلك لو تسمع لطفل داخلك ينادي عليك، يسأل من هالماضي شنه ظلك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 27 من ربيع الأول عام 1442 هجري قمري، والمصادف للثالث والعشرين من شهر آبان عام 1399 هجري شمسي، والموافق للثالث عشر من تشرين الثاني نوفمبر عام 2020 ميلادي. في 27 من ربيع الأول عام 363 للهجرة ولد في مدينة معرة بسوريا الحالية الشاعر والأديب والكاتب الكبير أبو العلاء المعري، وأكمل دراسته الابتدائية للعلوم الدينية هناك، ثم بدأ بدراسة الأدب والنحو، فسافر إلى بغداد ليدرس في مدارسها ومكتبتها عند كبار أساتذة النحو. ورغم أن أبا العلاء المعري كان ضريرا منذ طفولته، إلا أن ذلك لم يفت في عزيمته على تلقي مختلف العلوم وإتقانها، ليصبح فيما بعد من كبار أدباء وشعراء وكتاب عصره. ومن أبرز مؤلفات أبي العلاء المعري كتاب رسالة الغفران والأمالي، وأخيرا توفي المعري عام 449 للهجرة في مدينته معرة. في 23 من شهر آبان عام 1294 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثالث عشر من تشرين الثاني نوفمبر عام 1915 ميلادي، تم حل المجلس الوطني الإيراني الثالث بقرار من الملك القاجري في إيران أحمد شاه آخر ملوك السلالة القاجرية. وجاء قرار الملك الإيراني بعد اجتماعه مع الوزراء المختارين لروسيا وبريطانيا وتلقي الأوامر منهم، إذ كانت بريطانيا وروسيا تسعيان لتحشيد إيران وزجها في الحرب العالمية الأولى ضد ألمانيا. فأنزلت بريطانيا قواتها جنوب البلاد، فيما دخلت القوات الروسية من الشمال وتحركت صوب العاصمة طهران. وفي هذه الفترة قام عدد من نواب المجلس الوطني الإيراني بتشكيل لجنة الدفاع الوطني للوقوف بوجه الأطماع الاستعمارية والدفاع عن استقلال البلاد، إلا أن اللجنة لم تتمكن من تحريك أي ساكن بسبب ضعف الملك الإيراني. وأخيرا وعلى أثر انتصار الثورة البلشفية في روسيا عام 1917 سحبت الأخيرة قواتها من الأراضي الإيرانية، فيما بقيت القوات البريطانية في إيران، وقامت بتعيين حكومة عميلة لها في إيران لتنفيذ الأهداف الاستعمارية البريطانية. وأخيرا وفي 13 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1890 ميلادي حصلت دولة لوكسمبورغ على الاستقلال من الاستعمار الهولندي. وتقع لوكسمبورغ بغرب أوروبا وبعيدا عن البحار، وتحيط بها دول ألمانيا وفرنسا وبلجيكا، وقد سيطر عليها الهولنديون في نهاية القرن الثامن عشر. وبهزيمة نابليون بونابرت خضعت لوكسمبورغ وهولندا للسيطرة الألمانية، وفي عام 1867 تمت المصادقة على استقلال لوكسمبورغ في مؤتمر لندن، وتم تنفيذ القرار عام 1890. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
سلامة الذائقة الجمالية للشباب. بسم الله الرحمن الرحيم، طابت أوقاتكم بالخير مستمعينا الكرام في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ويبغض البؤس والتباؤس. فهل تنمية الذائقة الجمالية مفيدة للسلامة البشرية وخاصة للشباب؟ ندعوكم للمتابعة معنا. أهلا بكم مستمعينا. الإمام علي عليه السلام يقول: التجمل مروءة ظاهرة. فشريعتنا الغراء أيها الكرام تعتني بمسألة الجمال والتجمل والذوق الجميل والحس الجميل عناية فائقة. ولقد تحدث القرآن الكريم عن الجمال والزينة والطيب، وبين للإنسان ما في عالم الوجود من جمال وزينة ولطافة وبداعة، وأن له الحق في التجمل والتطيب والتزين والاستمتاع. وكان الرسول الأكرم والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين المثل الرائع والقدوة اللطيفة في الأناقة والتجمل وسمو الذوق والتطيب، وحثوا على تنمية الذائقة الجمالية للشباب باعتبار أن التربية الذوقية والجمالية والحسية تربي الشاب وتعلمه سمو الذوق الجميل وتجسد الحس السليم، كما للتربية الجمالية تأثير عظيم في أنماط السلوك الإنساني والروابط الاجتماعية، وتفتح الأفق النفسي والعقل والوجداني لدى الشاب، وتشده إلى مصور جمالها الله الخالق المبدع سبحانه وتعالى، فتعينه على الارتباط العقلي والوجداني به تعالى. فهذا الكون من سماء وأرض وما فيهما من تناسق وجمال وروعة ونظام وترتيب ما هو إلا لوحة فنية خلابة ومصدر إلهام فني وذوقي وجمالي. لذا الدعوة إجبارية للآباء والمربين على تربية الحس الذوقي والجمالي للشبيبة، وذلك لأسباب تتعلق بمشاعرهم. لذا ندعوكم للتواصل معنا لما بعد الفاصل. وأهلا بمستمعينا الذين نتمنى لهم كل جمال وذوق. كما تقدم ومن نظرة الإسلام إلى الحسن والجمال مستمعينا، يتعين على الآباء والمعلمين والمربين تأصيل وتعميق هذا الشعور الإنساني اللطيف في نفس الأولاد منذ طفولتهم، وتحبيب الجمال والتجمل إليهم، فإن تربيتهم على هذه القيم تعني تنمية الذوق اللطيف والحس الجمالي لديهم، وتعملوا على تهذيب سلوكهم وأخلاقهم وإرهاف حسهم الذوقي وتجذير قدرتهم على التمييز بين الشيء الحسن والآخر القبيح والتفاعل مع الجمال المادي والمعنوي. فتعويد الطفل منذ نعومة أظفاره على الأناقة والجمال والزينة والذوق الأدبي والأخلاقي، ولمسه للعناية الأسرية لهذه المظاهر اللطيفة، ومشاهدته آثار الجمال على البيت من هندسة بنائه وترتيب حديقته وتنظيم أثاثه وترتيب الطعام على المائدة، وكذلك استصحابه في التجوال والسفر وتمتعه بمشاهدة الطبيعة الجميلة، وكذلك غرس الأبوين في نفسه روح التأثر بالمظاهر الجمالية، كل هذه تخلق فيه حسا ذوقيا وجماليا لطيفا. لهذا دعوة جميلة للجميع والشباب كي يلتفتوا إلى أهمية تنمية الذائقة الجمالية، ولنسلك السلوك الحسن الجميل في حركتنا المجتمعية دائما. شكرا لكم.
بريق الكلام.
من يجعل مرضاة الخالق رأس أعماله في الدنيا سيأخذ الخالق بيده في الآخرة. جاء في بحار الأنوار قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا أفلح قوم اشتروا مرضاة المخلوق بسخط الخالق.
القسم الأدبي في إذاعة طهران يقدم
شعراء معاصرون.
شعراء معاصرون. الشاعر العراقي الكبير حسن الجواهري. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نرحب بكم مرة أخرى ونقدم لكم برنامجكم الأدبي التمثيلي شعراء معاصرون في حلقاته الجديدة. نرجو أن ينال رضاكم الكريم. أصل في الوقت المناسب لأسترح على هذا الكرسي وأنتظر سعيدا.
يا أخ محمد.
ها؟
يا محمد، أنت هنا؟
الشكر لله، وأخيرا جاء سعيد. نعم نعم يا سعيد، تفضل.
السلام عليك.
وعليك السلام يا سعيد، إني لم أعاهدك من قبل أن تأتي متأخرا. لما تأخرت يا أخي؟
الحق معك يا أخي، ماذا أفعل؟ أنت تعلم أن الشوارع مزدحمة جدا.
يجب عليك أن تغادر البيت أسرع من الوقت اللازم يا سعيد.
أجل، الحق معك، تعال تعال لنذهب قبل أن تقلع الطائرة.
أسرع يا أخي سعيد، أسرع. هيا
هيا.
Thank you.
سنكون في مطار بغداد بعد ساعة ونصف الساعة إن شاء الله.
إن شاء الله.
وسنلتقي بالأخ الدليل هناك.
إيه يا أخي سعيد.
نعم يا رفيق سفري، أنا في خدمتك.
إيه، تذكرت قصيدة ألقيت من قبل شاعرنا حسن الجواهري في منتدى أدبي كبير.
نعم.
شاركت فيه أنا وجمع غفير من الأدباء. إيه، أتذكر حينها قال عريف الحفي:
أيها الإخوة والأخوات الحضور، أما الآن فليتفضل الشاعر الكبير الأستاذ حسن الجواهري ليلقي قصيدته أنا ونفسي، فليتفضل مشكورا.
شكرا، شكرا جزيلا يا إخوان. كم طرت يا نفس بالآفاق حائمة تبغين مركزك الأعلى لدى الشهب، فعطلتك عن التحليق عاصفة هوجاء تحمل ألوانا من الكرب. يا نفس لا تيأسي، فالمجد منتظر للعاملين ذوي التبريج والنصب. مدي يديك إلى الأفلاك واقتبسي منها السمو بقلب غير مضطرب، وحقق الأمل المنشود في عمل حركه صلة بالعلم والأدب. سيري على الهمة الشماء واقتعدي متن السحاب وناجي الشهب عن كثبي، وكافح اليأس في حل ومرتحل، فاليأس آفة من يسعى إلى الرتب.
أي وإن منيت بحرمان فلا عجب، إن النوابغ محرومون من نشبي. كوني نقية كالمرآة وانتزعي حقدا تغلغل مثل السوس في الخشب. لا تحمل الشر، إن الشر منقلب يوما عليك فلا تسعي إلى العطب.
أحسنت يا أخ محمد.
أحسن الله إليك. تعال يا سعيد لنخرج من سالة المطار.
يا أخ محمد.
نعم.
وأين سنلتقي بالدليل الذي سيرشدنا إلى بيت الشعر؟
موعدنا معه في متنزه خلف المطار. تعال لنخرج، تعال.
مع أن الطقس حار جدا، الذهاب إلى متنزه فكرة رائعة.
هيا.
أظن أن هذا هو المتنزه، أليس كذلك؟
نعم يا سعيد، انظر وذلك هو الدليل. نعم هناك.
يا له من متنزه جميل.
السلام عليكما.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أظن أنكما من ضيوفنا الإيرانيين، أليس كذلك؟
نعم وهو كذلك، ولكن من أنت؟
أنا دليلكما صباح النجفي.
صباح النجفي.
جئت من قبل الشاعر الجواهري.
شكرا يا أخينا السيد صباح. كيف حال شاعرنا الجوهري؟
بكل خير، كيف أنتما ومتاعب السفر؟
الحمد لله، في الواقع بعدما نلتقي بشاعرنا سننسى كل شيء.
بالفعل، الحق معك يا أخ سعيد. الأستاذ حسن الجوهري شاعر من شعراء النجف في العراق ومن فحولها في النظم والأدب.
أجل أجل يا أخوي، وأن لآل الجواهر أثرا بارزا في العلم والفضيلة والأدب بين الأوساط العلمية والأدبية في النجف الأشرف.
بالفعل،
اسمع إلى ما قاله هو بنفسه.
ومهذب قد زان مجلسه، أدب سما وخلائق غر، عقد الكمال عليه حبوته، وازدان فيه النظم والنثر، غطت قوافينا فضائله، ولقد يغطي اللؤلؤ البحر. يا صاحبي وكفى إذا افتخرت غلب الرجال فأنت لي فخر.
قصيدة رائعة بالفعل. أظن بأن الوقت قد حان للرحيل إلى النجف، هيا بنا.
بالفعل يا حبيباي، تفضل. تلك السيارة ستقودنا إلى بيت الشاعر، هيا.
يا أخ صباح، كيف رأيت شاعرنا الأستاذ حسن الجواهري؟
والله عاشرته أعواما كثيرة، فرأيته إنسانا يحب الخير ويبتعد عن الشر ويهوى العمل المثمر والإنتاج المستمر في حياته.
ونرى في شعره نزعة إلى التجديد، أليس كذلك؟
نعم يا أخ محمد، نعم، فلقد واجه مجتمعه في وقت مبكر، ولأستاذه الجواهري الكبير
نعم
أثر بارز في روحه، وطالما كان يعلن عن طموحه في أشعاره. ذات ليلة كنت مع جماعة في بيته ضيوفاً، وكنا جالسين في حديقة بيته
نعم،
فرجوناه أن يتحفنا بأشعار، فلبى طلبنا. خليلي، هل فجر الأمان محرم علي؟ وهل صفو الحياة مهرب؟ خلقت طموحا في الحياة، وإنها على الرغم مني صفوها يتقلب، فلا خير فيها إن تباعد صفوها، وإن أصبحت عني تفر وتهرب.
الله، أحسنت.
أجاهد حتى أنهك الجسم والقوى، وحتى يقول الناس هذا المجرب. أفتش عن كنز الفضيلة ساعيا، ولي نفس حر نعم ما تتطلب. أؤدبها بالعلم والفضل والنهى، وإن زمان المرء نعم المؤدب.
أحسنت، رائع.
حللتم أهلا ونزلتم سهلا علينا يا إخوان.
نشكر هذه العواطف السامية يا أستاذ.
تفضل يا أستاذ، كلنا آذان صاغية لكلامك الرائع.
ونبدأ من حياتك لو سمحت.
بكل سرور. أنا حسن.